أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم بعض الكلام فيما أفاده المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف من الاستشكال في القول بالترتب من الطرفين، أي في المهمين المتساويين في الأهمية. وفي سياق الإشكال قرر أن الصيغة التي يكون عليها الأمر مشروطا حينئذ لا تخلو تصورا بدوا عن أحد أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يكون الوجوب مشروطا، وتقدم كيف. النحو الثاني أن يكون الواجب مشروطا، مش الوجوب، الواجب. الوجوب مطلق لكن الواجب مشروط، وهذا كان دقيقا وبيناه بالقدر والتأمل. إذا بقيت مشكلة عند أحد من الإخوة إن شاء الله نتعرض له، لأن إذا بدي أرجع عيد وبدي أرجع أشرحه من جديد وروح وقت الدرس كما ذهب بالأمس فيه، محذور ذهاب المتكرر أكثر من محذور ذهاب المستأنف. جيد. النحو الثالث مررنا عليه بسرعة ولا بد أن نفصله، لأنه هو فصله، لأنه مختاره، ولأنه سيظهر لكم أن هذا الكلام إن تام فهو مبنى سيال في كل الواجبات التخييرية. وهو أنه لا يوجد تقييد لا في الوجوب ولا في الواجب. التقييد بيكون بعد تمامية الاقتضاء في الخطاب الأول، بيجي المقيد وبيقيد، ففي مرتبة مانع بيكون. ها؟ لا، يقول الوجوب على مستوى الاقتضاء فيه نقص، يوجد نحوان من الواجبات في الشريعة الإسلامية. النحو الأول المعبر عنه بالواجب التعييني أو الوجوب التعييني، والذي يقتضي بالملازمة سد باب جميع أنحاء عدمه. الوجوب بسيط، ها، مش مركب، لكن بالاقتضاء بالتحليل بنحكي هالكلام. بمعنى أن الشارع لا يرضى بتركه في حال من الأحوال، طبعا من الأحوال الاختيارية، إذا عاجز هذا بحث آخر لا يكلف. هذا نحو من الواجبات. النحو الثاني من الواجبات هي الواجبات المعبر عنها بالواجبات أو الوجوبات التخييرية، وهي وجوبات ناقصة بالقياس إلى الصنف السابق أو القسم السابق، ونقصها إنما يتأتى من جهة أن هذا النحو من الوجوبات لا يستلزم سد باب العدم بجميع أنحائه، بل بمعظم أنحائه، أي سد باب جميع أنحاء العجم إلا من جهتي المعطوف عليه بأول. إما في لسان الدليل كما في التخيير الشرعي، أو من حيث النتيجة كما في التخيير العقلي، كما لو أمر بالإتيان بفرض في حصص عرضية وحصص طولية فيختار إحدى الإنسان. فهذا الوجوب لا يسد باب عدمه الخاص، أي عدم خاص، وهو الانشغال بعدله المعطوف عليه بأول. شو فرق هذا عن قولهم بأن الوجوب يكون مشروطا إلا أن يشتغل بالآخر؟ يقول لا، هذا مش تقييد، يعني مش في مرتبة المانع، عم بحكي في مرتبة قصور المقتضي، يعني هو من الأساس ملاكه مش ملاك تعيني، والإرادة تجاهه مش إرادة تعيينية أو تعيينية، بحيث يطلبه لا غير الشارع، لا الشارع طلبهم أو غير. فمن طلب منه الصلاة أو الصوم، الصوم أو الصدقة، إطعام 60 مسكين، فهذا يعني أن الصوم واجب عليك، لا يجوز لك تركه بأن تتركه ولا تفعل شيء، ولا بأن تتركه وتصلي بدلا عنه، ولا بأن تتركه وتحج بدلا عنه، ولا 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 ولا، هذه أكثر أنحاء العدم، إلا أن تتركه إلى أطعام 60 مسكينا. ففي مرتبة المقتضي الاقتضاء قاصر. كيف بتصير هيك؟ كيف تحصل؟ بناء على اللي بتحكي أنت يا محققنا العراقي وغيرك من أتباع المدرسة الأصولية المعمقة الجديدة، ها؟ إنه الأحكام مصالحها ومفاسدها بمتعلقاتها، والشارع يحكم طبقا لملاك وإلى آخره. يقول إيه، جرعة الملاك التي هي ملزمة وعلى أساسها أراد وجعل محققها بالدرجة المطلوبة الضرورية للعبد شخصا أو مجتمعا، كل بحسبه، كل حكم بحسبه، هذه الجرعة يحققها هذا ويحققها هذا. لذلك في قصور في إيجاب هذا بعينه، فهو لا يوجبه بعينه. هذا صحيح محقق للملاك، بس ذاك أيضا محقق للملاك. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس يكون القصور حينئذ في اقتضاء الوجوب لسد باب العدم من جميع الجهات. هذا الكلام يجري في كل وجوب تخييري، سواء كان التخيير شرعي أو عقلي. إذا جئنا إلى محل الكلام، يقول محقق العراقي: تعالوا معي، نحن لدينا وجوب ظاهره مطلق وتعيين بإزالة النجاسة عن المسجد، ولدينا وجوب ظاهره تعييني بإنقاذ الغريق، ولنفترض كلاهما في مرتبة من الأهمية. واحد أو غريق مع غريق، وكلاهما من المؤمنين العاديين، ها؟ جيد. فحينئذ بسبب ضيق القدرة يستحيل أن الشارع يريد مني إرادة مطلقة للاثنين معا، فهو يريد احدهما دون الاخر بحسب وضع الفعل، اي ضيق القدر. هذا يحقق المصلحة المطلوبة، وهذا يحقق مصلحة مطلوبة موازية. لا يمكن أن يريدهما الشارع معا، فعلى مستوى الإرادة من الأساس يريد أحدهما دون الآخر، فهذا إرجاع لباب التزاحم والواجبات المتزاحمة إلى باب الوجوب التخييري بكل بساطة. والسبب أن الدخالة في القدرة تعني دخالة في الإرادة، فيكون هناك قصور في الواجب، قصور في الوجوب، فقصور في الواجب يتبعه، يعني الواجب تبع الوجوب. هذا كل الفكرة. يقول المحقق العراقي، انتبهوا يا إخوان، وهذا شرحته ما رح أرجع عيده في صدر الدرس الأمس، الصيغة الأولى يلزم منها التقدم والتأخر بالرتبتين، وشرحناه واللي عبر عنها في كلمات الشهيد الصابي وغيره بالدور، هو محضر الدور عمله. يقول الصيغة الثانية أيضا يأتي فيها نفس الكلام، لأن التقييد في عالم الواجب تأخر عن الوجوب إلى أن يصبح الواجب وتقيد الواجب، فإذا هما في مرتبة واحدة فكيف يكون واجبا بالفعل وقد أخذ في موضوعه الآخر والآخر مأخوذ في موضوعه هذا، تقدم وتأخر، أيهما اللي صار واجب فعلي حتى يتحقق قيد الآخر؟ والمفروض هذا اللي صار واجب فعلي ما بيصير واجب فعلي إلا إذا انتفى الآخر. ونفس الكلام، يعني نفس الإشكال اللي بيجي في عالم الوجوب يأتي في عالم الواجب، نفس الكلام. يقول محق العراقي إذا اتضح أنه هذين ليس في محلهما فننتهي حينئذ للاحتمال الثالث، وما في غير هالاحتمالات الثلاثة، فيتعين الثالث. ثم بطرق هو بالبحث الواجب التخييري ما ذكر هالمطلب، هنا يصرح. أنا عم بقراه والله يا إخوان قبل ما أوصل لكلامه الأخير، قلت هذا الكلام لازم يقوله كل الواجبات التخييرية، رحت لهونيك مش قايله في نظريات الوجوب التخييري، لكن بعد ما خلص الشرح بالكامل وجدت هالعبارة مش موجودة بالمقالات. ومن ذلك البيان ظهر الحال في كلية التخييرات الشرعية أيضا، إذ نقول برجوع الأمر التخييري في جميع الموارد إلى إيجاب كل واحد من الفردين أو الأفراد، لكن بإيجاب الناقص بنحو لا يقتضي، فيش تقييد، لا يقتضي إلا المنع عن بعض أنحاء تروكي، لازم يقول معظم أنحاء تروكي، وهو الترك في حال ترك الآخر، أما الترك في حال الانشغال بالآخر فلا يمنع عنه. طيب ليش بالتخيير العقلي مش هيك؟ أنا أصبت له مش هيك حتى بالتخيير العقلي، التخيير العقلي حتى هكذا يا إخوان، لأن معنى إيجاب الصلاة بين الحدين من الظهر إلى الغروب، وصلاة الظهر لها أكثر من فرد عرضي، فتصليها هنا فتصليها فيك تصليها بنفس الدقيقة، إما هنا إما بالغرفة إما بالمسجد إما إما. طيب هذه أفراد عرضية ولها أفراد طولية أيضا من أول الوقت إلى آخر الوقت، خلينا نفترض بساعة 20 صلاة ظهر وعصر، هذه الأفراد الطولية إلى الغروب، فالإنسان مخير عقلا بينها بلا إشكال ولا ريب، إنما لم يتحدث عنه لأن هذه راجعة إلى كيفيات الإطاعة في الحقيقة. لكن بالدقة إذا جئت بالفرد بعد ساعة، يعني الفرد الخامس الطولي، ها، واخترت حصة من الحصص العرضية المكانية، ها، لا إشكال ولا ريب في أنها تقع على صفة المأمور بها ولا لا، فتحليل الأمر الوحداني اللي له حصص كثيرة، والحال أنك لا تطلب إلا صرف الوجود الذي يتحقق عقلا بحصة واحدة، لا إشكال وراء الريب، يرجع إلى التخيير في الحقيقة. وإذا هذا يقع على صفة الوجوب، يعني هذا داخل شعاع إرادة المولى، فيرجع نفس الكلام بالدقة. على كل حال خلي يكون عنوان شرعي واحد، في حصص كثيرة قابلة للوقوع على صفة الوجوب، ولتكن 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 حصة واجبة، هذه الحصة بالخصوص مرادة للمولى ولا مش مرادة؟ مرادة، مراد الجمع بينها أم مراد التفريق بينها؟ نفس الكلام. ولذلك هني قالوا بعضهم، قالوا بأن التخيير العقلي يرجع إلى تخيير شرعي في حقيقته في محله. جيد، هنا يا إخوان ما إلى معنى نقعد نناقش تفصيلا بالمبنى. هذا المبنى حقه أن يبحث في الواجبات التخييرية إذا صحيح ولا مش صحيح، هو تحليل لطيف ظريف على مستوى التحليل قريب للوجدان. ولكن هل الملاك ملاك وحداني هو بالتخيير الشرعي؟ شو الجامع بالله بين ملاك الصدقة الحقيقي وبين ملاك الصيام، أي إطعام 60 مسكين والصيام، وبينها وبين عتق الرقبة؟ هو مش ملاك واحد، إما هذا الملاك وإما هذا الملاك المباين له وإما هذا الملاك المباين له. وإذا أنكرنا قاعدة أن الملاكات في المتعلقات، فبدنا نروح على المتعلق، بدنا نروح على نفس المتعلق والعناوين. شو الرابط بين عنوان عتق رقبة وبين عنوان صيام شهرين متتابعين؟ في الجامع حقيقي، حتى نذهب إلى نظرية النقص بهذا المعنى، القصور بهذا المعنى، على أنه من قال بأن الواجب التخييري من جهة القصور؟ قد يكون الواجب التخييري من جهة دفع الحرج عن المكلف بتكليفه بالثلاثة معا، بدليل أنه في بعض الحالات غلط عليه وكلفه بالثلاثة معا مثلا. هذا تحليل جميل، لا أقول مو جميل، لكن من الصعب اختياره بمعنى هو دون غيره، فيبقى أحد الأفكار القابلة للطرح الذي لا مجال لتعيينه. هذا أولا. ثانيا، وأما تفصيل نقاشه في محله في نظريات الواجب التخييري، ثانيا لما لا يقول بأنه يوجد في المقام خيار رابع، وهو على مبنانا الذي ذهبنا إليه يا إخوان من التفرقة بين الفعلية الملاكية والفعلية تنجيزية، وأن الحكمين ذوي ملاكين وكل منهما يدعو إلى نفسه. فالفعلية الملاكية موجودة في الأول وموجودة في الثاني، غاية الأمر لضيق قدرة المكلف واستحالة التكليف بغير المقدور لا يتتنجزان معا، فلا يمكن أن تكون فعليتان تنجيزيتان. ففي الأهم والمهم في فعلية تنجيزية هي للأهم دون المهم، فعليته ملاكية. في المهمين المتوازيين كلاهما من حيث المشخصات الفردية فعليته ملاكية، يستحيل الفعليتان التنجيزيتان معا، هذا معنى أن المولى يطلب منك غير المقدور بالفعل، وهذا مستحيل، لأن الأمر يجعل بداعي جعل الداعي لدى المكلف، مش هيك؟ وهذا اللي جعلنا نذهب إلى فعليتين، فعلية ملاكية وفعلية تنجيزية. فنقول في المهمين من حيث المشخصات الفردية لكل واحد واحد منهما، أي المتعلق بخصوصه، لا يوجد أكثر من فعلية ملاكية، لكن الفعلية الملاكية إلا لم يمنع منها مانع فهي الفعلية التنجيزية،
أي الانتقال من الفعلية الملكية إلى الفعلية التنجيزية إذا لا يوجد مانع، شيء ضروري بلا إشكال. في موارد الجهل يوجد مانع، في موارد العجز يوجد مانع، حيث لا يوجد مانع يعني مع العقل والالتفات ووصول الحكم وكل شيء، حيث لا يوجد مانع تكون فعلية تنجيزية. ولا شو إلى معنى؟ نحن مش عم نحكي فعلية الملاك، أنا قلت لكم إياها سابقا بما هو ملاك، عم نحكي الملاك الذي جعل في قالب حكم، هذا معنى فعلية الحكم ملاكيا، مش فعلية الملاك، فعلية الحكم ملاكيا، هي الفعلية الملاكية. طيب حينئذ كل فعلية ملاكية فيها إخضاء الفعلية التنجيزية إذا لم يوجد مانع. ضيق القدرة عن الجمع هو المانع، لا يوجد ترجيح لأحدهما، لا يوجد محبوب أكثر من محبوب لشارعنا، مؤكد وغير مؤكد لا يوجد، كلاهما في مرتبة واحدة، فالعقل يحكم بالتخير على مستوى التنجيز بينهما، وهذا تخير عقلي بيصير على مستوى التنجيز، تخير عقلي مش على مستوى أصل التكليف، وهذا نظرية رابحة وهي أولى من هذا التحليل، والله العالم. وبتحفظ خصوصية أن كل ملاك غير الملاك الآخر، يعني كل متعلق له ملاكه. طيب إذا رجعنا لإشكال الدور أو في مرتبتين يا إخوان، هذا الإشكال أشكل عليه الشهيد الصدر بإشكاله، ثم طور الكلام وأشكل على التطوير أيضا، لابد أن نتعرض له إن شاء الله. الحمد لله صلى الله عليه وسلم.
Yeah.